وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث 8 في باب تحريم الظلم ورد المظالم، الذي كنا قد بدأنا شرحه في الدرس الماضي، وبقيت بقية في تتميم شرحه نشرحها اليوم إن شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. شرحنا معظم ما يتعلق بهذا الحديث الشريف، بقيت جوانب فقهية في تفسير هذا الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كيف يتحلل الظالم من المظلوم ويرد عليه مظلمته؟ وقد عرفنا معنى المظلمة والظلامة في الدرس الماضي. سبيل ردها: إن كانت هذه الظلامة تتمثل في حق عيني، في مال استلبه منه غصبا أو عن طريق السرقة مثلا، يجب عليه أن يرد إليه هذا المال أو مثله أو قيمته إن كان قيميا. وأما إن كانت هذه الظلامة حقا معنويا، خاض في عرضه، شتمه، اغتابه، انتقص من جانبه، فيجب أن يستسمحه، فيسمح المظلوم عنه. هذا هو الأصل الذي يجب أن نعلمه. ولكن تعترض هنا حالة: لو أن هذا الإنسان الذي ظلم توفي مثلا، أو لم نعد نعلم له مقرا ولم نستطع العثور عليه، فكيف السبيل إلى رد ظلامته؟ إذا كانت الظلامة تتمثل في مال، وكان هذا الإنسان المظلوم الذي استلب منه هذا المال توفي أو فقد ولم نعد نقع له على أثر، في الحالة الأولى نعطي هذا المال لورثته. إن لم يكن له أحد يرثه، أو غاب عنا هذا الرجل ولم نقع له على أثر، ولم نقع لأحد من أقاربه أيضا على أثر، فهذا المال حكمه حكم الأموال الضائعة. لو أننا عثرنا على مال لم نعرف صاحبه، هذا المال قبل أن يلتقط ينبغي أن يوضع في مصالح المسلمين. المال موجود هنا ولم يأخذه أحد، لو أخذه يصبح هذا الآخذ مسؤولا وتطبق عليه أحكام اسمها أحكام اللقيطة. فهذا الموضوع لا نريد أن نخوض فيه الآن. لكن إذا بقي هذا المال في مكانه هذا مال ضائع لم نعثر على صاحبه، ماذا نصنع به؟ نضعه في مصالح المسلم. فلو أن إنسانا ظلم آخر استلم منه مالا، مات الرجل وانقطع أثره ولم يبق من أقاربه الوارثين أحد، حتى من ذوي أرحامه أيضا أحد، أو لم يموت لكن لم نقع له على أثر قط، ماذا نصنع بهذا المال؟ نضعه في مصالح المسلم، وعندئذ نرجى أن نكون قد تحللنا من هذه الظلامة بهذه الطريقة. هذا إن كان الحق عينيا، أما إن كان الحق معنويا فالسبيل إلى رد الظلامة إلى صاحبها أن يستسمح الظالم من المظلوم. ولكن قال الفقهاء كيف يكون الاستسماح؟ أرأيت لو أن هذا الإنسان شتمه بشتيمة ما، أو تحدث عنه حديثا سيئا، لو تصورنا أن هذا الظالم ذهب إلى هذا الشخص وفصل له القول وحدثه أنه كان قد قال عنه منذ حين كيت وكيت وكيت، ربما استثار غضبه، وربما جدد الفتنة بينه وبينه، فماذا يصنع وكيف يستسمح؟ يكفيه في هذه الحالة أن يقول له لقد أسأت إليك في يوم ما فأرجو أن تسامحني، ويكفي أن يقول له هذا الكلام، لا سيما إن علم أو ظن أنه إن فصل له القول وأخبره بما قال في مجلس من المجالس تسبب في ذلك بفتنة، لا داعي إلى أن يقول هذا الكلام، ولكن يكفيه أن يستسمحه وأن يقول له لقد تبت إلى الله ولقد أسأت إليك وعلمت أنني مخطئ وأنني لم أكن مصيبا فيما قلت وأعاهدك أن لا أعود، هذا يكفي. ذكر أيضا العلماء في هذا الصدد شيئا آخر، لو أن هذا الإنسان استلب من صاحبه مالا، سرق منه مالا أو غشه في معاملة، ابتز منه مالا بطريقة ما وهو لا يشعر، وندم الرجل وتاب من عمله هذا وأراد أن يصلح ما بينه وبين ربه ويعيد الحقوق إلى أصحابها، يمكن لو أنه ذهب إليه وقال له لقد كنت سرقت منك هذا المبلغ، أو عندما كنت أشتغل عندك ابتززت منك هذا المبلغ، لعل هذا العمل يزيده حقدا ويزيده ضراوة عليه، فما العمل؟ يغنيه عن ذلك أن يرسل إليه هذا المبلغ بطريقة ما، أي أن المهم أن يصل إليه المال وليس المهم أن يعلم أن هذا المال وصل إليه من فلان الذي كان قد استلبه منه. فلو أنك أرسلت إليه حوالة بريدية بهذا المبلغ باسم مستعار وتأكدت أنه قد استلم هذا المبلغ فقد ارتفعت الظلامة عنك ووصل الحق إلى صاحبه. والمهم أن الشارع يطمح إلى درء الفتنة وأسبابها ويمنع من كل الوسائل التي قد تسري إلى خلق فتنة، ومهما كان السبيل الذي يمكن أن ينتهي إلى إثارة فتنة ما فإن هذا السبيل مرفوض ونقيضه محمود ومشروع. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة في كل الأحوال وفي كل الظروف والأطوار. ولكن لو كان هذا الإنسان أيضا متوفى ولم نقع له أو لم نقع له على أثر وله عندنا حق معنوي، ماذا نصنع؟ ليس الأمر متعلق بحق مادي حتى نضعه في مصالح المسلمين، حق معنوي. والرجل الذي نريد أن نستسمعه توفي أو غير موجود، قال العلماء نستغفر له، يستغفر له هذا الظالم ويدعو له، وإن كانت لديه سعة من الرزق فليتصدق عنه إن كان قد مات. والمأمول في مثل هذه الحال أن يصفح الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يحط هذا من الحق الذي ترتب عليه في عنقه تجاه ذلك الإنسان المظلوم. يعني لو أنني اغتبت إنسانا ثم مات قبل أن أستسمحه، كيف أستسمحه؟ أستغفر الله له. ولذلك ورد من صيغ الاستغفار الثابتة أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولسائر المؤمنين والمؤمنات. إنك إن أكثرت من هذا الاستغفار صباحا ومساء كان ذلك بمثابة الطهور لهذه الحقوق المعنوية التي قد تدنسك بسبب ارتكاب أمثال هذه المظالم. وما منا من أحد إلا وهو معرض لارتكاب شيء من هذه المظالم، لا سيما الخوض في أعراض الناس، لا سيما الغيبة وربما النميمة أيضا. ومن الصعوبة بمكان أن يحاول الإنسان أن يستسمح كل هؤلاء الذين اغتابهم، كثيرون منهم ماتوا، كثيرون منهم ابتعدوا، وربما شعر الرجل بعنة أو بصعوبة في أن يقول له هذا الكلام قد يجدد مشكلة بينه وبينه. في مثل هذه الأحوال الاستغفار والصدقة هما خير وسيلة لتخليص الذمة من هذه الحقوق المعنوية. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات. المأمول ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا ما يلهم رب العالمين هذا المظلوم أن يصفح. هذه هي البقية التي ينبغي أن نعلمها فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الحديث هو كما قال العلماء من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مختصر لكنه يحوي معان كثيفة، بل يحوي معنى كليا من كليات الشريعة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مرة أخرى ألفت النظر إلى أن كلمة المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، هذه الكلمة جاءت على التغليب فليس لها مفهوم مخالف. يعني ليس المعنى المسلم من سلم المسلمون للمسلمات، بل كلمة المسلمون كناية عن الرجال والنساء معا. ينبغي أن نعلم هذا دائما. وهنا نتساءل، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يعرف المسلم، يعرفه بماذا؟ بكلمة مختصرة، بمن سلم المسلمون أي والمسلمات من لسانه ويده، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما جاء جبريل الرجل الذي كان يلبس ثيابا شديد البياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة إلى آخر الحديث، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، منها الإسلام، سأله عن الإسلام فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في ذلك الحديث يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالقيام بهذه الأعمال الخمسة أو الخضوع لها، بينما هنا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكان ينبغي بحسب ظاهر أن يقول المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخضع لفريضة الصلوات الخمس ولصوم رمضان وللزكاة وللحج. بحسب الظاهر يوجد تخالف في هذين الحديثين، تخالف كبير، فما الجواب؟ لا يوجد تخالف. هناك في حديث جبريل الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جوهر الإسلام وحقيقة الإسلام، وهنا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الإسلام والنتيجة التي يصل إليها الإنسان من وراء الإسلام. زبدة الإسلام وثمرته ونتيجته أن يسلم المسلمون والمسلمات من لسانك ويدك. ولما كانت الثمرة مستلزمة لأصلها ولنباتها الذي لا بد منه، فقد كان بين هذا المعنى والمعنى الآخر الذي ذكره رسول الله في الحديث الآخر علاقة لزومية، لا يمكن لجانب منهما أن ينفك عن الجانب الآخر. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه بدقة، وإن كان يعني جانب علمي يمكن يكون جاف نوعا ما، لكننا نحن نلفت النظر دائما إلى أن دروسنا ليست وعظية، دروسنا علمية وينبغي أن تكون كذلك. فلا يضيقن أحد منا ذرعا عندما يجد أننا نخوض في بعض من هذه البحوث، هذا شيء لا بد منه، لا بد منه. والمأمول أن نخرج من مجالسنا هذه إن لم نصبح علماء، المأمول أن نخرج مثقفين بثقافة إسلامية تعطينا ملكة إيمانية وإسلامية جيدة. قد يقول لكم قائل الرسول يتناقض مع نفسه، مرة بيقول الإسلام هيك مرة بيقول الإسلام هيك، صحيح ما في تناقض. هناك عرف جوهر الإسلام، مبني الإسلام من خمسة أركان، هذه الأركان يساوي إسلام. إذا خضع الإنسان لهذه الأركان والتزمها وثابر عليها ربته هذه الأركان تربية معينة بحيث يصبح ولا يمكن لأحد أن يناله أذى منه، لا من الرجال ولا من النساء. هذا المسلم إذا التزم هذه الأركان التزاما صحيحا فإن هذه الأركان تربيه تربية متميزة عن الآخرين، بحيث يصبح وقد سلم المسلمون جميعا من لسانه ويده. يا ترى هل يمكن للإنسان أن يقول في نفسه: طيب إذا كانت هذه هي ثمرة الإسلام أن يسلم الناس من لساني ويدي، فأنا سألتزم هذا دون أن أرهق نفسي بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شهادة. هل يمكن أن يصل إلى طموحه هذا دون أن يسير إلى ذلك عبر هذه الأركان؟ أبا غير ممكن. الباري سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نكون مسلمين وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وما السلم إلا الخضوع للإسلام. الباري عز وجل ماذا يفيده من صلاتنا؟ ماذا يفيده من صيامنا؟ ماذا يفيده من يقيننا بأن لا إله في الكون إلا الله الواحد الحي القيوم؟ لا يفيده شيء من ذلك. ومن ثم فلم يكن داع، أي داع أن يأمرنا الله بهذا؟ لكن علم الله الذي ركب كينونتنا البشرية وغرس ما غرس فيها من غرائز وأقامها على الفطرة التي نوه بها وأشار إليها في محكم التبيان، علم هذا الإله أن الإنسان لا يربى تربية إنسانية سليمة ولا يرقى إلى المستوى الذي يصبح مسالما للآخرين بحيث يحجب أذى لسانه عنهم ويحجب أذى يده عنهم إلا إذا علم أن له ربا يرقبه وسيحاسبه، ثم غذى هذا اليقين بالعبادة وأنواعها واستمر على ذلك، عندئذ يستيقظ في داخل كيانه ما يجعله يمتنع من إيذاء الآخرين، يمتنع من أي إساءة إلى الآخرين، ويلزم نفسه بالسير في المنهج الذي رسمه الله عز وجل بحيث يفيد نفسه ويفيد الآخرين أيضا. هذه النهاية طريقها هذا السلم، ولذلك لا بد من هذا السلم، أي لا بد من أن تلتزم بأركان الإسلام وتخضع لهذه الأركان حتى تربيك هذه الأركان وتزيل الزيف من كيانك البشري وتصبح إنسانا صافيا من الشوائب، تحب للناس جميعا الخير وتكره أن ينالهم منك أي أذى. لذلك أعود فأقول: لو أن إنسانا قال بعد أن سمع هذا الحديث: والله ما أيسر علي أن أمنع نفسي من أذى الآخرين دون أن أصلي ودون أن أصوم ودون أن أزكي ودون أن أحج ودون أن أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الكلام نظريا قد يكون مقبولا، لكن عند التطبيق لا يمكن أن يطبق أبدا. ودونكم فانظروا في المجتمعات، الإنسان الذي لم يهذبه الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا، هل يمكن أن يلزم نفسه بهذا المبدأ الذي يقوله رسول الله، يعني لا يؤذي أحدا من الناس؟ لا والله لا يمكن. وأنا أبدأ بنفسي، لو أنني لم أؤمن أن لي ربا يراقبني حيثما ذهبت وينظر إلى سلوكي نظر المراقب الذي سيحاسب، ولو لم أؤمن أن لي وقفة بين يديه يوم القيامة يأخذ الناس في ذلك الموقف بالنواصي، نعم أنا لو لم أؤمن بهذا وتصورت أن هذه الحياة تبدأ من الولادة وتنتهي بغلاف الموت، والله ما يمنعني أي مانع من أن أستلب حق هذا ومن أن أسرق هذا ومن أن أتسلط على هذا، والقانون الذي يحكمني شيئا واحد القوة، عندي قوة أستطيع أن أهيمن على هذا وأستلب حقه، أنا أملك كل المشروعية. أنا ضعيف لا أملك المشروعية. ذلك هو شأن الإنسان. والظلم من شيم النفوس، هكذا يقول الشاعر، هذا هو الأصل. ولكن عندما أنظر إلى الكون وأستيقظ إلى حقيقتي وأتيقن أن بعد هذه الحياة حياة أخرى وأن الله سيحاسبني، فإنني سأتوقف كثيرا قبل أن أخوض في أعراض الناس وقبل أن أخوض في أذاهم. هذا شيء لا أشكال فيه أبدا، وأنا أقول هذا عن نفسي، وما يصدق علي يصدق على غيري، لا أشكال إطلاق. الإمام الشافعي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب، ولولا خشية الرحمن عندي لقلت الناس كلهم عبيدي. الشافعي يقول هذا: لولا إيماني بالله ومعرفتي أنني عبد لله، وهذه المعرفة تملأ كيان الإنسان تعظيما لله ومخافة منه، لو فرغ قلبي من هذا اليقين لوجدت أن سعادتي في أن أستعبد الناس وأن أستذلهم وأن أبتزهم. عندما يقول الشافعي هذا الكلام لا يقوله عن نفسه فقط، يقوله على لسان الإنسان، أي إنسان. وافرض أنني غرست هذه العقيدة بين جوانبي، آمنت أن لا إله إلا الله وأن الله موجود. أيضا هذه العقيدة التي غرست في كياني لا بد أن أنميها حتى تكون لها فاعلية في حياتي. كيف أنميها؟ بالعبادة، بالصلاة والدوام عليها، بالصوم على النحو الذي أمر الله والدوام عليه، بالحج إلى بيت الله الحرام وما يتبع ذلك من قربات، بالزكاة، بذكر الله عز وجل، بمراقبة الله سبحانه وتعالى. هذه الطاعات بمثابة الماء الذي تسقي به شجرة فسيلة صغيرة، يعني شتل عندك، كيف تنمي هذه الفسيلة أو هذا الشتل؟ بواسطة الماء والتعهد. كذلكم العقيدة مثل هذا الشتل تماما، لا يربو ولا يضرب جذعه في القلب وجذوره في الفؤاد إلا بواسطة الطاعات والعبادات. لذلك الباري عز وجل الذي هو رب الناس أي مربيهم أمرنا أن نعلم عبوديتنا وربوبيته، هذه هي العقيدة. ثم أمرنا أن نتعاهد هذه العقيدة بالسقيا لتنمو وتتمكن. كيف نتعاهدها بالسقيا؟ ببقية أركان الإسلام: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة وما يتبع ذلك من أذكار وعبادات ونوافل ونحو ذلك. إذن هذه العقيدة كان لا بد منها، وهذه العبادات كان لا بد منها لتنمية العقيدة، كل ذلك من أجل أن أتربى فأصبح إنسانا صافيا من الشوائب، طهرت نفسي من الأحقاد والكبرياء والأضغان، ومن ثم أصبح لساني بعيدا عن إيذاء الآخرين، وأصبحت يدي بل جوارحي كلها بعيدة عن إيذاء الآخرين. إذن من قال لك أنا سألتزم أن لا أوذي أحدا بلساني ولا بيدي ولا بشيء من جوارحي دون أن أتخذ لنفسي هذا السبيل، هذا إنسان متوهم، إما أنه كاذب أو أنه جاهل هكذا يخيل إليه. والدليل على ذلك واقع الناس. انظر إلى أي إنسان لم يلتزم بهذه المهذبات التي هي أركان الإسلام وراقبه، ستجد أنه يخوض في أعراض الناس، يؤذيهم، يسيء إليهم، يظلمهم بكل ما يملك، فلأنه لم يتمكن طبعا الإنسان عندما لا يتمكن الظلم مطوي بين جوانحه والقصد مستكن في فؤاده، ولكن التنفيذ لم يتم لسبب عارض. من أجل هذا كان هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الإسلام ثمرة للمعنى الذي ذكره رسول الله في حديث جبريل عن معنى الإسلام. كثيرا ما يقول لي قائل عندما أوضح هذا المعنى، يقول لي: ها هم أولئك الغربيون إنهم غير مسلمين، ولكن ما أكثر ما نرى فيهم رجالا كالملائكة، لا يؤذون أحدا، لا يسيئون إلى أحد، لا ينحرفون إلى خلق سيء، تماما هم مسلمون في سلوكهم وأخلاقهم، وإن لم يكونوا مسلمين في عقائدهم وعباداتهم. كلام معروف ومكرور، كل منكم يسمعه. ترى هل هذا الكلام صحيح أيها الإخوة؟ والله لقد رأينا الغربيين في بلادهم واحتككنا بهم، ورأيناهم عن كثب فلم نجد فيهم هذا المعنى قط. وإن وجدت في الظاهر هذا المعنى في بعض الأحيان، فذلك لأن الرجل في ظرف لا يسمح له أن يبرز هذا المعنى السيء في كيانه. وقد قلت مثل هذه الحالة لا عبرة به إطلاقا. صحيح إنك قد تدخل إلى معمل وتعامل صاحب هذا المصنع أو المعمل فتجده دقيق التعامل معك، تعامله مبني على أدق الشروط والمبادئ الإنسانية، لكن من السذاجة أن تتصور أن هذا خلق إنساني رفيع. هذا كما قلت في بعض ما كتبت، هذه أخلاق اقتصادية وليست أخلاقا إنسانية. هؤلاء درسوا سبل الربح في حياتهم التجارية والاقتصادية كما لم ندرسها نحن، وعلموا حقائق اقتصادية لم نعلمها نحن، منها أن الدعاية ينبغي أن يصرف إليها ثلثا رأس المال، وهذا شيء ربما لا نعرفه نحن، ومنها أن أسمى وأعظم لون من ألوان الدعاية حسن المعاملة وحسن الأخلاق مع الزبائن الذين تتعامل معهم. ما الهدف؟ استجرار مزيدا من الربح. ولكن عندما يجد أحدهم أن الخط البياني الذي يوضح شروط الربح قد اختلف، وأن هذا المؤشر قد بدأ يعكس الإيحاء، فينبه صاحبه إلى ضرورة المخاتلة والتدجيل، لا يتردد في المخاتلة ولا لحظة، ولا يتردد في الدجل والكذب ولا لحظة واحدة. ذلك لأن الذي كان يحركه ليس القيم الإنسانية، وإنما الذي كان يحركه الخط البياني الذي يدل على شروط الربح. ولذلك ما أكثر ما نجد المظاهر التي تشيب لها رؤوس الأطفال من الخيانة والتدجيل والكذب، هذه الأشياء معروفة وواضحة، إن عز أن تجد عليها أمثلة في شرقنا الإسلامي وجدت لها صورا وأمثلة شتى في ربوع الغرب. وما أظن أن العهد قد بعد بالخبر الذي ذكرته لكم في هذا المسجد عن واقع ضجت به أوروبا أجمع، مستشفى من المستشفيات الضخمة مارس كثيرا من القائمين على هذا المستشفى من أطباء ومن ممرضين وممرضات تجارة من نوع ترتعد لها الفرائص، التجارة بأطفال يتخذون منهم قطع غيار لعمليات في مستشفيات أخرى عن طريق سرقة هؤلاء الأطفال. هذا شيء معروف وواقع، وهؤلاء هم الغربيون الذين يتحدث عنهم كثيرا من مجاذيب الغرب في بلادنا أنهم أصحاب أخلاق إنسانية وأخلاق سامية، وهم المسلمون بسلوكهم ونحن لسنا مسلمين إلا بمظاهرنا. شيء معروف. وإذا ذهب أحدنا إلى أي ربع من ربوع الغرب واستسلم لأي جهة تجارية أو لأي شخص يتعامل معه فلن يملك طمأنينة معه ولا 24 ساعة بشكل من الأشكال، إلا إذا كان هذا الإنسان ضعيفا غير قادر أو محاطا برقابة خارجية. هذا شيء آخر. نعم. وخير لنا من هذا الكلام كله، ونحن نعلم أن المجتمع هو الفرد المتكرر كما قلنا، أن تلاحظوا أن الغرب هو منبع الفتن في العالم أجمع، وهو مصدر الحروب التي تتهدد العالم أجمع. وعندما نقول هذا الكلام، هذا الكلام ينحط على من؟ ينحط على أشخاص، لأن الدول ليس عبارة عن يعني أشخاص جاءوا من المريخ، وإنما هم أفراد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي دولة أو يساوي مجتمع. هذه الفتن التي هاجرت من الغرب إلينا بدءا من الجزيرة العربية إلى ما حولها، ترى ما سببها وما مصدرها وما الداعي إليها؟ أصحيح أيها الإخوة أن الغرب قد أرقه الظلم وأرقه أن يعتدي قوي على ضعيف، ولم يستطع رئيس دولة ما هنا أن ينام الليل لرقة قلبه ولإنسانيته وشفافية شعوره بسبب أن فئة قوية ابتلعت فئة ضعيفة؟ صحيح هذا الكلام؟ أم إن الأمر توريط وتخطيط؟ أم إن الأمر سعي ولو بمغامرة فوق جثث، ولو عن طريق إلهاب حرب لا نعلم ما هي مدى، في سبيل وضع الأيدي على منافذ ثروات؟ من الذي يجهل هذا؟ من أصغر طفل في الإعدادية أو ربما في آخر مراحل الابتدائية، من الذي يجهل هذه الحقيقة؟ فإذا علمنا أن الرجل الغربي الذي أوتي قوة وأوتي سلطانا وسيطرة لا يبالي أن يركل عالما بأسره بقدميه في سبيل أن يصل إلى ينابيع البترول، أإنسان هذا الرجل أم هو وحش في صورة إنسان؟ هل يمكن بعد هذا أن يقول قائل ولكني ذهبت إلى ربوع الغرب فعاملت فلانا وفلانا، رأيت التهذيب الكامل، رأيت اللطف المتناهي؟ ويحك، إن هذا الغيم الذي تراه ليس إلا معقدا من رذاذ بخار. رذاذ البخار زائد رذاذ زائد 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 يساوي هذا الغيم، هذا ذاك وذاك هذا. هؤلاء الذين يهددون بلادنا بما تسمعون أو بما ترون ربما، أليسوا هم نسيج هؤلاء الأفراد؟ هؤلاء هم أنفسهم. نعم، فهذه الظاهرة على ما تدل؟ تدل على أن الأسرة الإنسانية مدعوة إلى أن يرعى بعضها بعضا وأن يحب بعضها بعضا، هذا شيء. ثانيا، هذه الأسرة لا يمكن أن تفعل ذلك إلا إذا غرس في يقين أفرادها أن لها ربا يراقبها وأن لها ميقاتا بعد الموت للحساب. ثم إذا نميت هذه العقيدة بعد ذلك بالماء الذي ينمي هذه العقيدة، ألا وهي العبادة والسلوك وتطبيق الأحكام. هذا المعنى، الواقع يدلنا على أننا بأمس الحاجة إليه. ترى لو أن أمريكا كانت دولة إسلامية بحيث أن بوش ومن دونه كلهم كانوا مسلمين مؤمنين حقا بأنهم عبيد لله، أفكانوا يتلاعبون بنا هذا التلاعب؟ أفكانوا يورطون أناسا من عن يمين وآخرين من عن شمال ثم يبررون لأنفسهم التسلل والتسرب من أجل أن يجعلوا هذه الأرض مرتعا لحروب؟ لا والله، لم يكونوا ليفعلوا ذلك، لأن مخافة الله تصدهم. عندئذ يطبق في حقهم قول رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، ولذلك لا يمكن لإنسان أن يكون هذا الشخص المسالم عن طواعية لا عن ضعف، وعن قدرة على الإيذاء، ومع ذلك يكبح جماح قدرته إلا إذا اصطبغ بالإيمان بالله ثم غزى يقينه هذا بالعبادات والسلوك والأذكار وسائر النوافل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. وبناء على هذا أيها الإخوة، نقول لو أن رأينا إنسانا يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ولكننا نظرنا إليه فوجدنا لسانه يمتد بالغيبة في حق الناس، ووجدناه يؤذيهم بلسانه ويؤذيهم بجوارحه، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ عمله هذا مؤشر يوضح لنا أن سلوكه الإسلامي في صلواته وطاعاته وعبادته قد داخله زغل، فهو أشبه ما يكون بالشجرة التي غرستها ثم نظرت فوجدت أنها لم تثمر أو أثمرت ولكنها أثمرت ثمارا فجة فاسدة لم تصل إلى درجة النضج ولم تصبح صالحة للطعم. ماذا تقول؟ تأتي بمهندس زراعي للنظر في مشكلة هذه الشجرة، فيها عيب. كذلكم الإنسان الذي تراه يصلي ويزرع الطريق إلى مكة في جيئة وذهاب حاجا ومعتمرا، لكنه يسلب الحقوق، ينهش الأعراض، يظلم، يغش، يخدع. كن على يقين أن بنيانه الإسلامي فيه زغل، ولو لم يكن فيه زغل لما أمكن أن يلتقي نقيضان: إيمان بالله وخوف من الله ثم إيذاء لعباد الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون. ولكن إذا رأيت إنسانا يصلي فرائضه هذا شيء لا بد منه ويبتعد عن المحرمات ويؤدي أصول الطاعات كما أمرها الله، ثم رأيته يراقب لسانه يراقب جوارحه يراقب سلوكه ألا يؤذي أحدا من الناس، فاعلم أن هذا الإنسان هو الإنسان المسلم بيقينه وسلوكه وأخلاقه. قليلا من الطاعات مع هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني عن كثير من الطاعات، لكن معها مع نقيض هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا العصر نعاني من النقيض، نقيض ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن لمجتمعنا مجتمع إسلامي جيد لو نظرت إلى الصلوات إلى الراكعين الساجدين في المساجد، ولكنك إذا نظرت إلى هذا الذي يقوله رسول الله إلى هذا المؤشر فما أقل المسلمين، ما أقلهم في ساحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. اذهب إلى الأسواق وانظر إلى الغش، انظر إلى علاقة الناس بعضهم إلى بعض، وانظر إلى الخداع. وهذا الشيء لا أريد أن أطيل الحديث فيه، فقد عانينا من تكرار هذا الكلام ومن ضرب أمثلة شتى، ولعل الأذهان مليئة بالأمثلة والنماذج. ثم يقول: والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. طبعا المهاجر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قيمة كبرى، والمهاجر هو الذي هاجر دار الكفر إلى دار الإسلام. ولكن الرسول قال فيما بعد: لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية. إذن ما الهجرة؟ قال: الهجرة الحقيقية التي يتبوأ بها الإنسان المثوبة والأجر أن يهاجر المحرمات. ما تفصيل هذا الكلام؟ سنأتي على ذلك إن أحيانا الله عز وجل في درس آت، والحمد لله رب العالمين.